السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه هي الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتحدث فيها عن هذا الموضوع: كيف ننتفع بالقرآن؟ كيف ننتفع بالقرآن؟ كثير من الناس يفهم الانتفاع بالقرآن يعني بركة القرآن، يعني يشغل القرآن الكريم في بيته أو في السيارة، أو يتبرك به، أو يصنعه أحجبة، أو يعني ظاهرة المعالجين بالقرآن، أو ما إلى ذلك. لا أقصد هذا، لا أقصد هذا، إنما أقصد الانتفاع الحقيقي الذي يحدث تغييرا في النفس، ويحدث بناء على ذلك تغييرا في السلوك وتغييرا في العمل. فهذا هو النفع الحقيقي، لأن هذه هي رسالة القرآن. رسالة القرآن أن تحدث تأثيرا في القلوب، وتحدث تأثيرا في النفوس، وتحدث بناء على ذلك تغييرا في العمل وفي السلوك وفي حياة الناس. فهذا ما نتحدث عنه: كيف نتأثر بالقرآن، كيف نخشع للقرآن، كيف نتلقى القرآن، وكيف ننتفع به نفعا يغير حياتنا وسلوكنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا. فهناك أسباب لذلك بيّنها الله تعالى في كتابه، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسباب: اعلم أنك لن تنتفع بالقرآن بحولك ولا بقوتك، وإنما تنتفع بالقرآن بهداية الله تعالى لك، وبلجوئك الصادق إلى الله عز وجل. ومن اللجوء الصادق إلى الله عز وجل الاستعاذة التي علمنا الله تعالى إياها قبل البدء في قراءة القرآن. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يعني همز الشيطان الخنقة اللي بيخنقها الإنسان، ضيق الصدر، ونفخ ينفخ فيه بالكبر والتكبر والتعالي عن الحق، ونفسه في الصدور، وسوسته في الصدور، كل هذه الأسباب التي تمنع من الاستقبال الصحيح للقرآن والتلقي الصحيح للقرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لابد أن تقوم بإصلاح جهاز الاستقبال، هو القلب. وجهاز الاستقبال، انتوا عارفين الـ يعني لما يكون هناك قناة يعني تبث أخبارا يعني معارضة للدولة مثلا، أو تبث أخبارا كاذبة أو شائعات، فتقوم الدولة أي دولة بالتشويش على هذه القناة، التشويش عليها لمنعها، فلا يستطيع الناس أن يستقبلوا هذه القناة استقبالا جيدا، بل لا يستطيعون استقبالها أصلا. فهذا ما يقوم به الشيطان حينما تقرأ القرآن، يأتي الشيطان يوسوس لك ويشوش على استقبالك لمعاني القرآن الكريم. أنت سامع صوت كده يعني كأنه صوت ضوضاء أو صوت قطار، ضجيج قطار أو ما إلى ذلك، لكن هل تفهم شيئا من المعاني؟ لا تفهم، أنت سرحان في ملكوت الله في الدنيا وما فيها، لكن أنت بعيد عن التفكر في معاني القرآن. ليه؟ لأن الشيطان يشوش عليك ويوسوس لك. فلذلك أول سبب تطرد الشيطان. وتطرد الشيطان، كيف أطرد الشيطان؟ أنا ليس لي يعني قوة لطرد الشيطان، وليس لي حيلة مع الشيطان، وليس لي به يدان ولا سبيل، إنما الذي يملك أن يمنعه عنك هو خالقه. فلا سبيل للتخلص من أذى الشيطان ولا سبيل للتخلص من أذاه وطرده إلا باللجوء إلى الله عز وجل. عندنا ثلاث آيات في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فيها كيف نتخلص من عداوة الشيطان الإنسي، وكيف نتخلص من عداوة الشيطان الجني. فالآيات في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون، هذه الآيات التي تبين كيف يتخلص الإنسان من عداوة الإنسان، من عداوة الشيطان الإنسي، بالمعاملة الطيب في سورة فصلت الموضع الثالث، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، تدفع السيئة بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، هذه في سورة المؤمنون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروا. وفي سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع الإنسان، مع الشيطان الإنسي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. فإذا الشيطان ليس هناك سبيل لدفع إلا بالاستعاذة باللجوء إلى خالقه. والموضع الآخر أو الثالث في سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع الناس. طيب كيف نصنع مع شياطين الجن؟ وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة النحل أمرنا الله عز وجل إذا قرأنا القرآن خصيصا، أمر وجوب أن تبدأ القراءة، قراءة القرآن بالاستعاذة باللجوء إلى الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حينما تكون مؤمنا بالله متوكلا عليه لاجئا إليه مستعيذا به، فإن الله تعالى يمنعك ويحوطك ويمنع عنك الشيطان، ويعني يحميك من أذاه ومن وساوسه. هذا هو السبب الأول لأن تنتفع بالقرآن وتفهم القرآن وتفهم معاني القرآن. لذلك كثير منا بيدخل في الصلاة، النقطة المهمة لما تدخل في الصلاة أن تحقق معنى الاستعاذة. يعني إيه تحقق معنى الاستعاذة؟ بيدخل في الصلاة يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. هل حققت معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة دعاء تلجأ فيه إلى الله، يعني تكشف عن ضرورتك وعن اضطرارك ولجوئك إليه لكي يمنع عنك هذا العدو. بالله عليك كيف يكون حالك وأنت تستغيث بشخص ليحميك من أذى كلب أو أذى حيوان مفترس أو ما إلى ذلك؟ كيف تكون في لهفة وفي خوف وفي تضرع؟ فأنت يجب أن تستحضر هذا الحال مع الله عز وجل، أن تتضرع إليه. يبقى ما تقوليش كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في تضرع ولجوء إلى الله عز وجل بصدق، أن يصرف عنك وساوس الشيطان وأذى الشيطان. لجوء صادق إلى الله عز وجل، هذا هو الذي يحقق الأثر. لأن في الحديث أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهي. واحد بيدعي ربنا كده وقلبه غافل ولاهي عن التوجه إلى الله عز وجل، لا يستجيب الله له. ده صديقك، صديقك لا يستجيب لك إذا دعوته وأنت غافل لاهي عنه. يعني إذا كلمت صديقك وأنت ملتفت عنه لا تنظر إليه، فإنه لا يعتني بك ولا ينظر إليه. فكيف بالله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى تدعوه وأنت غافل لاهي، وأنت منشغل بأمور الدنيا وقلبك ليس حاضرا؟ فلابد في الاستعاذة أن تلجأ إلى الله عز وجل بصدق، وأنت حاضر القلب تدعوه بصدق، وتظهر صدق اللجوء إلى الله عز وجل أن يصرف عنك أذى الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه هي المسألة الأولى أو السبب الأول للانتفاع بالقرآن. السبب الثاني حضور القلب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، في ذلك القرآن، لذكرى. ذكرى لمين؟ لمن؟ قال لك لمن كان له قلب. واحد قال طب ما كلنا لنا قلوب. لا، لمن كان له قلب، يعني قلب حاضر، قلب سليم، قلب يعي، قلب شغال صالح. لكن قلب مريض، قلب فاسد، قلب مشوش، قلب مليء بالشهوات، فلن ينتفع بالقرآن. لابد من القلب الحاضر، تعيش معاني القرآن. وانت بتقرأ كده الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تستشعر معنى أن الحمد كله لله، وأنه هو المستحق وحده للحمد، وأنه صاحب النعم وحده، وأنه رب العالمين جميعا، مالكهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، الرحمن الرحيم. أنك تحمده لأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، مالك يوم الدين، إليه المرجع والمآب، وسترجع إليه ليدينك ويحاسبك ويجازيك. إياك نعبد وإياك نستعين، تخلص له العبادة والاستعانة، نفردك بالعبادة ونستعين بك وحدك. خلاصة التوحيد، توحيد القصد والطلب هنا في هذه الآية. هل تقرأ الفاتحة هكذا؟ هل تقرأ الفاتحة وتقرأ القرآن هكذا بحضور قلب؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع لسماع الآيات وهو شهيد. شهيد يعني إيه؟ يشاهد الآيات. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أتراب. وإنت بتسمع الآيات كده لازم تشاهد، تشاهد الحدائق والأعناب، تشوفها كده قدامك، والكواعب الأتراب، الحور العين ما شاء الله، وكذا وكذا. هو ده اللي ينتفع بالقرآن. لكن اللي بيقرأ بيسمع بدون أن يرى ويشاهد بقلبه وبمخيلته فلن ينتفع. الانتفاع الحقيقي بالقرآن، يبقى إذن حضور القلب، حضور القلب مع سماع القرآن الاستعاذة وحضور القلب. من الأسباب أيضا أن تأخذ الكتاب بقوة، التأهل النفسي، استعداد النفس. شغل لنا يا ابني القرآن كده، يعني شغل القرآن بركة في البيت، أعمال القرآن، الإذاعة شغالة، إذاعة القرآن الكريم شغالة ليل ونهار 24 ساعة، مش مركز معاه. يقول لك أقم الصلاة ولا تقيم الصلاة ولا بتعمل حاجة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى وأنت واكل أموال اليتامى، إن لا، فلا بد أن تأخذ آيات الله تعالى بقوة. ولنا مع ذلك حديث آخر، لأن الكلام يحتاج إلى تفصيل وشرح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وآياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا